بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، يقلب قلوب عباده كيف يشاء. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجعل سبحانه وتعالى في قلوب من شاء القوة والعزم، ويجعل في قلوب من شاء الهوان والضعف، ويجعل سبحانه وتعالى حب الدنيا في قلوب أقوام، ويجعل حب الآخرة في قلوب غيرهم. وهو سبحانه وتعالى يقلب موازين القوى في الأرض كيف يشاء، ومن ضمن ذلك ما يفعله سبحانه وتعالى بقلوب عباده. فقد ينصر بعض عباده المؤمنين بالرعب، كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. والأمة الإسلامية إذا التزمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها نصيب من ذلك، كان لها نصيب من الخوف والرهبة والرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء. ومن يتأمل في ذلك فيما بين يديه وفيما مضى يجد عجبا، و يجعله هذا التأمل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقلب قلبه على طاعته، وأن يقلب قلوب أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يقلب قلوب المسلمين على القوة في طاعة الله، بدلا من الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت، الذي أفضى بهم وأدى بهم إلى ما وصلوا إليه من الهوان على أعدائهم، ومن الاستسلام لما هم فيه من تسلط هؤلاء الأعداء، والتبعية لهؤلاء الأعداء، والدوران في فلكهم خطر عظيم. من قصة موسى صلى الله عليه وسلم نجد في أمر تقليب القلوب عجبا، فالله عز وجل قد جعل لموسى عليه السلام هيبة لم يجعلها لغيره، هو سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق. وتأمل في حال بني إسرائيل في موقفهم من هارون عليه السلام وفي موقفهم من موسى صلى الله عليه وسلم تجد أمرا عجيبا في تقليب القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بيّن الله سبحانه وتعالى عذر هارون عليه السلام، ومن خلاله تلحظ الهيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. جعل الله عز وجل له هيبة عظيمة في قلوب من حوله، كان له هيبة في قلب فرعون تظهر جليا من القصة عندما يعرض فرعون كل مرة عن أن يعاقب موسى عليه السلام ويميل إلى معاقبة الآخرين من أتباعه أو ممن يريد إرهاب الناس بعقوبتهم، ويشعر بأنه مكبل فيقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ويدعوه الملأ من قومه لكي لا يترك موسى فيقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، ويدعي فرعون أن أمر المعجزة التي وقعت من موسى عليه السلام مع السحرة مكر مكروه في المدينة وأن موسى هو كبير هذا المكر، ثم يعرض عن الكبير ويعاقب الأتباع فقط. تشعر بأن هناك هيبة جعلها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في قلب فرعون وملئه محفوظ صلى الله عليه وسلم، لا يقتربون منه. وهذا أمر ترده للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قد عصمه الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يأتي أبو جهل يحاول ويعزم، قد عزم قبل ذلك على أن يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سارد، وقد تفاخر بأنه سيفعل ذلك به إذا رآه يسجد عند الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد في مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون قوة، وأصحابه مستضعفون، لكن الله جعل له الهيبة. يأتي أبو جهل فيرجع على أعقابه القهقرة وهو يرفع ويدفع بيديه فيقول: رأيت هولا وأجنحة. يضحك منه قوم ويقولون له: ماذا ما الذي حدث لك حتى ترجع ولم تفعل ما أخبرتنا به؟ يضحكون منه. قال: رأيت هولا وأجنحة بيني وبينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقدم لتخطفته الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال عز وجل في ذلك: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. فإنه لو فعل لا تخطفته الملائكة وأخذته ملائكة العذاب وزبانية العذاب. والله سبحانه وتعالى جعل في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل للنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه من القوة ما أعجز أعداءه. في طمأنينة وسكينة كان في الغار، والمشركون صرفوا عن ذلك، وخرج صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وأمام المشركين وهم مصروفون عن ذلك، ويدركه سراقة فيصرفه الله سبحانه وتعالى عنه ويصبح ردءا للنبي عليه الصلاة والسلام يدفع عنه ويصرف الناس عنه بعد أن كان يريد قتله، ويوشك بعض الكفار أن يصيبه ويعصمه الله سبحانه وتعالى، ويلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب صناديد قريش في غزوة بدر الرعب حتى ينصر الله سبحانه وتعالى الطائفة المؤمنة القلة المستضعفة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بالرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب الكافرين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لموسى عليه السلام هيبة جعلته ينسف الصنم العجل الذي عبدوه من دون الله بعد تحريقه، نسفه في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. مع أن هؤلاء الذين استسلموا بل أعانوا على حرق العجل ونسفه كانوا قبل قليل يوشكون أن يقتلوا هارون عليه السلام، استضعفوا هارون. والله إنها لمسألة عجيبة، عندما تضعف القلوب وتقوى تجد الأمر بيد الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ما الذي تغير في موازين القوى عند بني إسرائيل حتى جعلهم يكادون يقتلون هارون وقد استضعفوه؟ وعندما حضر موسى جبنوا واستسلموا وانقادوا وأطاعوا في حرق إلههم الذي كانوا يعبدونه. لا ترد تفسيرا إلا أن الله يقلب القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إن هذا يدفع العبد المؤمن إلى أن يلجأ إلى الله، أن يقوي قلبه على الطاعة وأن يصرف قلبه عن المعصية. وعندما تختل موازين القوى حتى يشعر المسلمون بالضعف الشديد أمام عدوهم، لا شك أن هذا كان له أسباب من حب الدنيا وكراهية الموت، رغم الكثرة التي هي في الحقيقة الأمر غثاء كغثاء السيل. نزع الله المهابة من قلوب الأعداء وألقى في قلوب المسلمين الوهن رغم إمكانياتهم الهائلة. فعلا والله كثرة عدد أكثر من مليار وزيادة من المسلمين لا يستطيعون أن يواجهوا حفنة من اليهود المجرمين. سبحان الله، كثرة عدد، كثرة مال، مساحة واسعة من الأرض، وثروات هائلة، وكل ذلك ليس معه عزيمة، ليس معه إرادة لتغيير الواقع، وإنما حب الدنيا. المال يؤخذ في الحقيقة، يأخذه الأعداء ويضعونه أصفارا زائدة في حسابات وهمية في بنوكهم، ويتركون فتاتا منه للكبراء والأغنياء يستمتعون بحياة ليس فيها متعة، نسأل الله العافية. في الحقيقة حياة عجيبة ملؤها الطعام والشراب والشهوة بلا فائدة ولا ثمرة ولا عزيمة على الخير. ضعفت القلوب، أصابها حب الدنيا وكراهية الموت، ونزعت المهابة من قلوب الأعداء حتى فعلوا ما فعلوا. عندما ترد ما حدث من بني إسرائيل لهارون عليه السلام من قوتهم عليه واستضعافهم له وكونهم كادوا أن يقتلوا، وهارون عليه السلام عندما يخبر بذلك يخبر عن حقيقة واقعة، تجد أن القلوب استأسدت في هذا الباطل. ما الذي جعلها تستأسد على نبي الله هارون؟ الله عز وجل قدر ذلك، وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو يقسم الأخلاق والأعمال والأحوال القلبية بين عباده كيف يشاء. ولذلك المسلمون في حاجة أكيدة إلى عزيمة في القلوب، إلى قوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائهم الرعب بدلا من أن ينزع من قلوب أعدائهم المهابة. وقد وقع في معارك كثيرة في العصر الحديث قبل ما بعدما سبق من حروب كثيرة قبل ذلك، أن يكون المسلمون قلة في عددهم وتسليحهم وما تحت أيديهم من سلطان، ومع ذلك فالله يقذف في قلوب الأعداء الرعب. إن الإيمان هو الذي يجعل المهابة، يخلق الله عز وجل بسببه المهابة في قلوب الأعداء، يلقي الرعب والمهابة في قلوب الأعداء. وإن ضعف الإيمان في حقنا من أسباب ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من التقوي علينا ومن التسلط علينا وعدم الاهتمام بما لدى المسلمين من قوة أو ثروة أو ما تحت أيديهم من سلطان. الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء. قال هارون عليه السلام: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ينظر الإنسان، تصل الحال ببني إسرائيل إلى أنهم يكادون يقتلون هارون عليه السلام. لماذا؟ لأنه نهاهم فقط عن عبادة العجل وقال: إن ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يصل الحال إلى أنهم يكادون يقتلون من هو رفيق بهم، ويعلمون أن هارون أرق من موسى عليه السلام معهم، ومع ذلك فتجد السلوك المشين منهم، وتجد هذه النوعية من الناس من أسوأ ما يتعامل معه عندما تجده قويا مستأسدا على الضعيف الذي ظنه ضعيفا، ومهينا مخذولا في من أمام من يشعر أمامه بالقوة. وتجد أمثلة في الحياة كثيرة عندما تنظر إلى المواقف المختلفة للناس في الأزمات والأحوال المتغيرة، تجد أمرا عجبا، وتنظر إلى تقليب القلوب وترى قدرة الله سبحانه وتعالى، ترى العجب العجاب من ذلك. فسبحان الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون وعما يصفون. ونسأله سبحانه أن يقلب قلوبنا على طاعته. وفي الآية دليل على أن من غلب على ظنه حصول ضرر معتبر سقط عنه التغيير باليد، وكذلك إن حصل مثل ذلك في التغيير باللسان أما القلب فلا بد من كمال التغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهارون عليه السلام خاف القتل عندما علم من نظراتهم وأعمالهم وسلوكهم، رغم أنهم لم يرد أنهم هددوه صراحة بالقتل، ولكن كان سلوكهم معه يدل على ما خشيه هارون عليه السلام. وغلبة الظن بحصول الضرر تقوم مقام هذا التهديد الذي يعرف، غلبة الظن تعرف بتكرر الأمر أو بالعادة التي يعرف بها أو يتوقع من خلالها ما سيفعله هذا الظالم المعتدي. هارون عليه السلام علم أن القوم استأسدوا عليه واستضعفوه وأوشكوا على قتله، كادوا أن يقتلوه، فسقط عنه تغيير هذا المنكر بيده، أعني نسف العجل، حرق العجل ونسفه، سقط عنه هذا لأنه لم يستطع أن يفعل ولم يجد من يعينه. حتى المؤمنين الذين لم يتخذوا العجل من بني إسرائيل لم يكونوا في طاعتهم لهارون كطاعتهم لموسى صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا لم يجد على الخير أعوانا فإنه لا يستطيع أن يغير بيده في تلك الحال، لأنه ربما أدى إلى مفسدة أعظم من قتله أو جرحه أو إخراجه أو غير ذلك من المفاسد المحتملة. ولذلك نقول إن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن نتعلمه من سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كان قد يظن بالبعض التقصير، فكثير ممن عندهم قوة قد يرون أن من ترك التغيير باليد مفرط، وربما عنفوا وغلظوا، وربما كان هذا ذنبا يستحق الاستغفار، يستوجب الاستغفار. فموسى عليه السلام عندما عنف هارون عليه السلام فاعتذر له هارون بما عذره الله عز وجل به، استغفر موسى عليه السلام لنفسه ولأخيه، ورجع عما كان يريده من مزيد التعنيف لهارون عليه السلام. لذلك نقول فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة عظيمة الأهمية، لا بد أن نعرف أيضا منزلة الإنسان في قلب من حوله، فليس كل إنسان حتى في اختلاف، حتى مع تقارب الصفات المادية هناك اختلاف في المهابة، وهناك اختلاف في المنزلة والجاه، فهناك من يأمر فيستجاب أمره، وهناك من يأمر فلا يسمع كلامه، فلا يكلف كل الناس بدرجة واحدة. فهارون عليه السلام لم يكن مقصرا، وموسى صلى الله عليه وسلم كان له من المهابة والجاه في قومه والطاعة ما أوجب عليه أن يحرق العجل وينسفه في اليم نسفا، وليس أن يكتفي بالتغيير باللسان كما فعل هارون، لأن هارون خشي أن يقتله القوم بعد أن استضعفوه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وهذه الجملة فيها من المنافع ما ينبغي أن يقف عنده كل متأمل ومتدبر. الشامت عدو، هذا من أهم الفوائد، لا يمكن أن تقع الشماتة من أخ، من صديق، من محب. من شمت كان عدوا، الذي يشمت بك، الذي يفرح بنزول المصائب بك، لا يمكن أن يكون صديقا، ولا يمكن أن يكون أخا، ولا يمكن أن يكون حبيبا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فمن شمت كان عدوا، ولذلك كان من أوضح حقوق الأخوة أن لا تشمت بأخيك، أن لا تفرح بمصيبة تصيبه. إن عمل القلب يدل على حقائق الإيمان وحقائق الأخوة التي هي جزء من الإيمان، الأخوة في الله. فكونك تتألم لألم المسلمين وتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم دليل على أنك من هذا الجسد، وكونك لا يقع منك ذلك دليل على انتفائك وبعدك من أداء ما افترض الله عليك من حقوق الأخوة. وأما أن يشمت الإنسان بما يصيب المسلمين من بلايا ومحن فيفرح، مثلا عندما ينتصر الكفار على المسلمين ويظهر هذا الأمر أو يبطله، والإظهار أغلظ، والإبطان دليل على انتفاء الإيمان في الحقيقة، الانتفاء الأخوة الإيمانية. من يشمت لا يكون أخا، بل هو ضمن الأعداء. ولذلك نقول إن من يشمت بهزيمة المسلمين أو بأذيتهم حتى ولو كان لإثبات صحة وجهة نظره، كما قد يقع اختلاف بين المسلمين أحيانا في الإقدام والإحجام، هل نفعل كذا أو لا نفعل، فربما أقدم البعض وربما أحجم البعض، وربما أصاب المقدمون بلية أو محنة. فكثير من المحجمون يقولون ألم نقل لكم، ألسنا بالذين نصحناكم، ويكون هذا مع شماتة في الباطن يظهر أنه يراعي المصلحة، وحقيقة الأمر أنه شامت، والله عز وجل أعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن الشماتة بالمسلم حتى ولو كانت لإثبات صحة وجهة النظر والاجتهاد هي من علامة العداوة، من لوازم زوال الأخوة بالكلية. هارون لم يقل لا تشمت بي، وإنما يقول لا تشمت بي الأعداء. لا يتصور أن يشمت أخ بأخيه أصلا، لا يشمت إلا العدو. المسلم وإن كانت وجهة نظره في الإحجام هي الصحيحة، فإنه والله يتألم لما يصيب إخوانه إذا أصابهم، إذا خالفوا أمره ووقع بهم من البلاء ما وقع. لا يشمت أبدا، شفقته ورحمته بالمؤمنين تمنعه من أن يشمت، وإنما يأسى لهم لأنهم ما زالوا مؤمنين، ما زال عندهم أصل الإسلام والإيمان. إنما لا يأسى على القوم الكافرين كما قال شعيب: فكيف آسى على قوم كافرين. إذا كنت لا تأسى على أخيك المسلم لمصيبة نزلت به حتى ولو كان بسبب مخالفته لنصيحتك، فإن هذا إذا كنت لا تأسى فذلك لنقص الرفق والشفقة والرحمة، نسأل الله العافية. أما الذي يشمت فإنه لا يكون أخا أبدا. وأمر آخر أنك لا تشمت الأعداء، هذه درجة أقل. هارون لم يقل لموسى لا تشمت بي لأن هذا غير متصور، ولكنه قال لا تشمت بي الأعداء. لو أن موسى عاقب هارون عليه السلام، جره من رأسه ولحيته أمام الناس، استمر على ذلك، ربما زاد الحال بعقوبة أشد من ضرب أو نحوه. الله أعلم ماذا كان يمكن أن يقع في غضب موسى صلى الله عليه وسلم، وهو غضب لله عز وجل مع اجتهاد منه، وإن كان قد خالف ما هو الواقع في ذلك، اجتهد في أن هارون قد أخطأ. ربما كانت هناك عقوبات أشد يفعلها موسى عليه السلام، فيكون في هذا شماتة للأعداء، يفرحون بما نزل بهارون عليه السلام، فيقول فلا تشمت بي الأعداء. لا يجوز للمسلم أن يفعل ما يشمت الأعداء بإخوته المسلمين وإخوانه في الله عز وجل. لا بد وأن يحرص على منزلتهم في الناس. لذا تراجع موسى عليه السلام مباشرة بعد سماع هذه الكلمات، وهي كلمات مؤثرة. من أول كلمة ابن أم يسترحمه، يذكر بعد ذلك العذر: إن القوم استضعفوني، يذكر زوال القدرة: وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء، هذا واجب على موسى عليه السلام، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سطر واحد فيه والله إعجاز، جملة عجيبة من الأسباب المؤدية إلى سكون الغضب على هارون من موسى صلى الله عليه وسلم، وزال بالفعل وتوقف. وموسى رجع مباشرة لما سمع هذه الكلمات المؤثرة من هارون صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فلا تشمت بي الأعداء، فإياكم عباد الله أن تشمتوا الأعداء بإخوانكم. لا أقول لا تشمتوا بإخوانكم، فإن هذا لا يتصور. من شمت لم يكن أخا، كان عدوا. ولكن لا تشمتوا الأعداء، لا تفعلوا بإخوانكم ما يفعل مع الأعداء فيفرح الأعداء. لا تفعلوا بإخوانكم، لا تعامل أخاك في العقوبة كما تعامل عدوك، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. الأخوة باقية، لا بد أن تظل حقوق الإسلام في ذهنك ماثلة حتى لا تنتهك هذه الحقوق، وتعامل أخاك كما تعامل عدوك. ليس من حتى من كان مريدا للحق فأخطأه، حتى ولو كان مخطئا، ليس كمن أراد الباطل فأصابه. وإن كانت الصورة واحدة في الظاهر، كلاهما فعل الخطأ، لكن هناك من قصد الباطل فأصابه، وهناك من أراد الحق فأخطأه حتى لو كان مقصرا. وهارون لم يكن مقصرا، ولكن ظن موسى أنه مقصر، فلا يجوز أن يعامل بما يعامل به العدو. ولذلك قال: فلا تشمت بي الأعداء. فلا تعامل إخوانك في الله سبحانه وتعالى كما تعامل الكفرة، ولا تعاملهم كما تعامل المنافقين، وإنما يجب أن تعامل كلا بما يستحقه. وهذا عظيم أمر عظيم الأهمية في علاقة المسلمين ببعضهم، وعلاقة الدعاة ببعضهم، وعلاقة الطوائف الإسلامية ببعضها. لا بد وأن نعرف حدا أدنى نلتزم به في معاملتنا للمسلمين حتى مع أهل البدع. إذا لم يخرجوا من الملة لا نعاملهم كالكفار، لأن كثيرا نسمع من البعض أن بعض أهل البدع أو بعض أهل الانحراف شر من اليهود والنصارى، وهي كلمة فظيعة. إلا من كان مرتدا، فمن كان مرتدا فعلا كان شرا من الكفار الأصليين، لكن لا يجوز أن نصف مسلما ما زال على إسلامه بأنه شر من الكفار. ومن كان منافقا ظهر نفاقه فهو ملحق بهؤلاء الكفار الأعداء، لأن الأعداء هم الكفار والمنافقون، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. فمن يتعامل مع المنافقين كمعاملته مع خاصة أولياء الله سبحانه وتعالى، يصفهم بأحسن الصفات ويعطيهم أعظم الحقوق ويمدحهم ويثني عليهم كل الثناء، وهو مع المسلمين حاد شديد وعنيف لا يعرف رفقا ولا رحمة ولا لينا ولا عذرا، فهذا والله خطره عظيم، والخطر عليه عظيم، لأن به من الشماتة ما ظهر من خلال سلوكه. فاحذروا عباد الله أن يكون في قلوبكم ذلك، واحذروا أن تشمتوا الأعداء بإخوانكم، فإن ذلك لا يجوز ولا يصح. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. في قوله سبحانه وتعالى عن هارون عليه السلام: ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لم يقل هارون عليه السلام: ولا تجعلني في القوم الظالمين أو من القوم الظالمين. فموسى عليه السلام يعلم أن هارون رسول ونبي لا يكون منه ظلم، إنما ظن لا يكون من الظالمين، وإنما ظن موسى عليه السلام أنه قصر في واجب كان عليه ففعل ذلك معه. لكن انظر إلى خطورة معية الظالمين، حتى ولو لم يكن الإنسان منهم. هارون يقول: ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تعاملني معاملتهم، فإن من كان مع قوم عومل معاملتهم. والقوم إذا كانوا معا على أمر واحد نازل بهم ما يستحقونه، إن كانوا على معصية ولو كان بعضهم ليس منهم فإنه يصيبه ما أصابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف لأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. قال: يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى. أن يكون الإنسان مع القوم الظالمين مصيبة عظيمة أن تكون معهم، ولو لم تكن منهم يصيبك ما أصابهم. ولذا قال من قال من السلف: لا تدخلوا على المشركين في عيدهم، مخافة أن تنزل السخطة عليهم، عندما تكون معهم في باطلهم يمكن أن تصيبك مصيبة أصابتهم عامة فتصيب من كان معهم كذلك ولو لم يكن منهم. ولذلك يخشى المؤمن على نفسه دائما أن يكون مع الظالمين، ولذا لا يصحبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجلس الإنسان على مائدة يدار فيها الخمر. وكل من كان مع الظالمين في ظلمهم فهو ينال جزاءهم وإن لم يكن قد فعل مثل فعلهم. فالمرء مع من أحب، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاحذر أن تكون مع الظالمين، ولا أقول لك فقط احذر أن تكون من الظالمين، ليس فقط أن تكون فيهم أو منهم أو حتى معهم. فيهم من هو مؤيد، منهم من هو مشارك فاعل، معهم من هو ساكت مقيم. درجات: أن تكون من القوم الظالمين، أن تكون في القوم الظالمين، أن تكون مع القوم الظالمين. فأما من كان منهم فهو المشارك بعمله الذي يظلم كظلمهم، وإن زعم أنه إنما ينفذ الأوامر أو عبد مأمور هو منهم بلا شك. وأما من كان فيهم فهو عونهم الذي يعينهم وإن لم يكن فاعلا الظلم الذي يفعلونه. كيف يعينهم؟ يمهد لهم الأسباب والوسائل التي يتمكنون بها من فعل الظلم وإن لم يباشر هو الظلم. فلو أن ظالما مثلا يأمر بضرب مظلوم أو بقتله، فامتثل إنسان ذلك فضربه أو قتله، كان هذا من الظالمين أنفسهم. وأما الذي أتى له بكوب الماء، وأما الذي خاط له الثوب، وأما الذي نظف له المكان، فهذا المعين، هذا فيهم. وإن لم يكن ظالما مثل ظلمهم لكنه صار فيهم كواحد منهم من أعوانهم. وأما أن يكون معهم فهو إنسان كاره لا يرضى بما يفعلون، ولكنه ساكت مع قدرته على الرحيل، مع قدرته على أن يترك هذا المجلس. وهذا أقل ما يجب عليه، لا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تشهد ظلم مظلوم، لا ترضى بذلك، أو حتى لا تسكت عليه وأنت قادر على أن تنهى وأنت قادر على أن ترحل. إما أن تزيل المنكر بوجه من وجوه الإزالة، وإما أن ترحل عنه حتى لا تكون مع القوم الظالمين. وكما ذكرنا لا يتصور من هارون أن يكون من الظالمين ولا فيهم، وإنما تصور موسى عليه السلام أنه سكت مع كونه بلا شك كارها غير راض. ولم يكن هارون قد سكت، وإنما تكلم بالحق ولم يستطع أن يزيل المنكر بيده، فقال: فلا تجعلني مع القوم الظالمين. وهي والله جديرة بالتأمل، لأن كثيرا من الناس وإن لم يكن هو الذي اخترع الظلم، وإن لم يكن هو الذي ابتدأه، إلا أنه يشارك فيه، وكثير منهم يعاون، وكثير منهم يسكت ويستمر في البقاء مع القوم الظالمين. فالخطر عليه عظيم، وهارون عليه السلام يطلب من موسى أن لا يعاقبه معاقبة القوم الظالمين، لأن من كان مع قوم كانت عقوبته معهم حتى ولو كان كارها، فإنه يبعث على نيته. فاحذروا عباد الله أن تكونوا مع الظالمين. واحذروا أن تكونوا في الظالمين، واحذروا أن تكونوا من الظالمين، فإن هذا يستوجب عقوبة الظالمين لكل من كان مشاركا لهم بأي درجة من الدرجات. نسأل الله العافية. موسى صلى الله عليه وسلم وقاف عند ما يوعظ، وهكذا حال المؤمن، إذا وعظ اتعظ، إذا ذكر تذكر، إذا نبه انتبه، وقاف عند كتاب الله، رجاع لدين الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر بأمر الله رجع إليه فورا. إياك أن تتمادى في الباطل، إذا ذكرك مذكر كن كموسى صلى الله عليه وسلم، ما أن سمع هذه الكلمات محدودة العدد عظيمة الأثر في تليين قلبه، حتى بادر بالاستغفار والدعاء وكف عما يفعله بهارون، قال رب اغفر لي، وبدأ بنفسه، لأن المؤمن دائما ينظر إلى عيب نفسه قبل أن ينظر إلى عيوب الآخرين، وعنده من الشفقة والرحمة بهم ما يجعله يلتمس لهم العذر ويدعو لهم كما يدعو لنفسه، مع ما يدعو لنفسه، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. تجد هذا الجانب من الرحمة في قلب موسى عليه السلام، مع ما في شخصيته من القوة، ما يبهر الأنظار ويبهر القلوب التي تتأمل شخصية أنبياء الله عز وجل. شخصية أنبياء الله شخصياتهم رائعة جميلة، فيها من القوة في الحق والغضب لله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عند التذكرة، والوقوف عند حدود الله والرحمة، والنظر إلى عيب النفس، والمبادرة إلى الاستغفار، ورحمة من حوله، وكل هذه صفات ظهرت من موسى صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الواحد. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بصحبة أنبيائه ورسله، وأن يرزقنا جوارهم في جنته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخي.